أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 92. التاريخ المهزلة يعبر عن معاوية بؤرة النجاسة والفسق والفساد بخال المؤمنين، ويلعن ربيب أمير المؤمنين الطاهر الطيب محمد ابن أبي بكر. قد ينفعل بعض الشواذ عندما يسمع بعض التعابير المنصفة عن معاوية ويزيد ويقول لا يجوز لعنهما لأنهما من كبار خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، لا سيما معاوية فإنه خال المؤمنين. وهنا نسأل، من أين جاءه هذا اللقب؟ وكيف صار معاوية خال المؤمنين؟ الطرف المقابل يجيب، يقول لأن أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله هي بنت أبي سفيان وأخت معاوية، فهي أم المؤمنين، فيكون أخوها معاوية خال المؤمنين. نحن نسأل، هل أم المؤمنين عائشة عندكم مقامها أعلى أم أخت معاوية أم حبيبة؟ الجواب واضح، فزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كنا كلهن أمهات المؤمنين كما هو تعبير القرآن الحكيم، إلا أن عائشة تمتاز عن قريناتها فهي أفضلهن وأعلاهن مقاما عندهم. هذا هو جواب الطرف المقابل. هنا إشارة، نحن الإمامية نعتقد أن هذا الجواب مخالف للنص الصريح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أفضل نسائه وخيرهن خديجة عليها السلام، وهذا حتى برواية عائشة نفسها تقول كان النبي يكثر ذكرها، وهو القائل صلى الله عليه وآله آمنت إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها. الآن نرجع، إذا كانت عائشة هي المتميزة، فيا أيها المخالف، فلماذا لا يلقب محمد ابن أبي بكر بخال المؤمنين؟ إذا كان معاوية هذا الفاسق خال المؤمنين لأنه أخ لإحدى زوجات النبي وهي منقبة كما تدعون، إذن فجميع أخوات زوجات الرسول خالات المؤمنين، وجميع إخوان زوجات النبي يكونون أخوال المؤمنين، فلماذا لقبتم معاوية بخال المؤمنين؟ ولم تلقب محمد ابن أبي بكر بخال المؤمنين. وهذه إن عدت فضيلة وشرف لمعاوية، فإذا أبوة حيي بن أخطب اليهودي لصفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن تعد له فضيلة وشرف أيضا. نعم، الجواب واضح، انفرد معاوية بهذا اللقب عندهم لأنه تزعم المنافقين والنواصب وقاد جيوش الضلال لحرب أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين وإمام المتقين، وسن لعنه وسبه على منابر المسلمين. أمر آخر، خال المؤمنين بزعمكم قد ثبت تاريخيا أنه هو قاتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن بن علي عليه السلام، فهو وإن لم يكن فيه مباشرا ولكنه كان هو السبب والمحرض في ذلك. أرسل معاوية إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن عليه السلام: إني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي الحسن بن علي. وبعث إليها بمائة ألف درهم فقبلت وسمت الحسن عليه السلام. فلعنة الله على المسبب والمباشر والراضي بذلك إلى يوم الدين. كثير من المؤرخين ومنهم الطبري يذكر في تاريخه أنه لما جاء معاوية نبأ وفاة الحسن عليه السلام كبر سرورا وكبر من كان حوله وأظهر الفرح والسرور. إذن هؤلاء الشاذون بميولهم وأهوائهم الفاسدة جعلوا هكذا مجرم خال المؤمنين، ولا يلقبون محمد بن أبي بكر بهذا اللقب لأنه كان ربيب علي بن أبي طالب عليه السلام ومن حواريه ومن أصحابه الصامدين وشيعته المؤمنين، ولأنه قال في أهل البيت عليهم السلام: يا بني الزهراء، يا بني الزهراء أنتم عدتي وبكم في الحشر ميزاني رجح، وإذا صح ولائي لكم لا أبالي أي كلب قد نبح. لما دخل بادي العورة عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج مصر فاتحين، حاصروا محمد بن أبي بكر ومنعوا عنه الماء، ولما استولوا عليه قتلوه عطشانا، ثم جعلوا جنازته في بطن حمار ميت وحرقوه، وأخبروا معاوية رأس النفاق أو حسب تعبيرهم خال المؤمنين بهذا الخبر، فأظهر الفرح والسرور وأمر أصحابه أيضا بإظهار الفرح. والله إننا نتعجب من هذا التناقض في الرأي والعقيدة، لا يتألمون لما حصل لمحمد بن أبي بكر ولا يطيقون أحد أن يلعن معاوية المجرم، ويقولون لا يجوز لعنه بل يجب احترامه لأنه خال المؤمنين. فأي تعصب وأي عناد وأي تطرف وأي لجاج هذا؟ فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في المبحث الثاني، وبينا في الدروس السابقة أنه يوجد عندنا خمسة أقوال. القول الأول كان قول المعتزلة وقد قالوا بالتفويض، وتم بيان هذا القول ومناقشته. القول الثاني والثالث كان هو القول بالجبر، وقد ذهبت إليه الجهمية والأشاعر، وتم بيان هذا القول ومناقشته. القول الرابع للحكماء للفلاسفة وكثير من الإمامية أو بعض الإمامية، لا أدري بعضهم يعبر بعض الإمامية وبعضهم يقول أكثر الإمامية، وأيضا بينا هذا القول ومناقشة هذا القول. بقي عندنا القول الخامس وهو قول الإمامية، وهو الأمر بين الأمرين، نريد أن نسلط الضوء عليه ثم بعدها نذكر الأدلة ثم بعدها نطبق العبارة. لا يوجد عندنا في هذا المبحث الثاني غير هذا القول. هذا القول الخامس وهو الأمر بين الأمرين، يعني فعل العبد ليس صادرا عنه استقلالا، وفي نفس الوقت ليس العبد مجرد آلة، ليس العبد مجرد آلة، بل تكون له مدخلية، يعني يكون هنالك مدخلية لقدرة الباري تعالى وإرادته في أفعال هذا الإنسان، دون أن تسلب قدرة الإنسان وإرادته. واضح؟ إذن الكلام فعلا في بيان القول الخامس وهو الأمر بين الأمرين. سنذكر مجموعة أبحاث في هذا المطلب. أولا سنبين مقدمة، سنبين مقدمة. ثانيا الأمر الثاني كيفية تصوير الأمر بين الأمرين، كيفية تصوير الأمر بين الأمرين. الثالث الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك. الرابع التصويرات الفاسدة، بعضهم صور الأمر بين الأمرين تصويرات معينة، تصوير معين، ولكن هذا التصوير غير مقبول، فاسد، أي تلزم عليه لوازم فاسدة. واضح؟ الآن نتكلم في المقدمة، ولعله أشرنا إليها في الدرس السابق. قلنا المشهور نسبة هذا القول، أي الأمر بين الأمرين، إلى الإمامية الاثنى عشرية، وهو برزخ بين قولي الجبر والتفويض، فهو ينفي تفويض المعتزلة، بل وينفي جبر الأشاعر، وهو كما تعبر عنه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. هذه المقدمة. الآن الأمر الثاني وهو كيفية التصوير، كيفية تصوير الأمر بين الأمرين، يعني نحن نريد أن نتعقل هذا المعنى. واضح؟ إذا أخذنا أي فعل، إذا أخذنا أي فعل، أي فعل للعبد، أي فعل للعبد، فإن لهذا الفعل نسبتين، فإن لهذا الفعل نسبتين، الأولى للباري تعالى، والثانية للعبد، والثانية للعبد، وكلتاهما حقيقية، وكلتاهما حقيقية. فالفعل، أي فعل من أفعال العبد، فالفعل منسوب للباري جل جلاله، لأنه المفيض على العبد، لأنه المفيض على العبد. كما أن الفعل منسوب للعبد، كما أن الفعل منسوب للعبد لأنه المباشر للفعل، لأنه المباشر للفعل، لأنه هو الفاعل باختياره، لأنه هو الفاعل باختياره. ولهذا نقول الفعل فعل الله وفعل العبد، الفعل فعل الله وفعل العبد. بيان أوضح، بل في خدمة بيان أوضح. لاحظنا سابقا أن المعتزلة يقولون بالتفويض، يعني الاختيار المطلق، العبد مختار مطلقا. وقلنا حينها إذا تذكرون أنه يصطدم بقاعدة مسلمة قائلة أن الممكن مفتقر إلى المؤثر حدوثا وبقاء، أن الممكن مفتقر إلى المؤثر الواجب حدوثا وبقاء، حدوثا واستمرارية. فإذا كانت ذات الممكن، وشبهناه بالمولد الكهربائي والمصباح، فالإضاءة في المصباح حدوثا وبقاء متوقفة على أي شيء؟ على المصدر الكهربائي. فلو انقطع التيار الكهربائي من المصدر لآن من الآنات سينطفئ هذا المصباح. واضح؟ نقول فإذا كانت ذات الممكن مفتقرة إلى الواجب، مفتقرة إلى الواجب في بقائها، فمن باب أولى تكون مفتقرة إليه في أفعالها.
فإذا كانت
ذات الممكن مفتقرة إلى الواجب في ذاتها، إذن فمن باب الأولى تكون مفتقرة إليه في أفعالها. ولو انقطع فيض الواجب عن الممكن لحظة لم تنع قيام الممكن بأي فعل، لم تنع فلي. لو انقطع فيض الواجب عن الممكن لحظة لم تنع قيام الممكن بأي فعل، فيكون عاجزا بل لعدم الممكن أصلا. واضح؟ ورد عندنا في الدعاء ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه لو أوكل الله تبارك وتعالى العبد إلى نفسي طرفة عين لهلك العبد. فلا بد للعبد أن يكون على اتصال بالمبدأ، اتصال بالمدد الإلهي والفيض الإلهي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأدلة. ما هي الأدلة على هذا المعنى؟ وهو الأمر بين الأمرين. يمكن أن ندعي البداهة على ذلك، يمكن أن ندعي البداهة على ذلك، أي أن هذا الأمر هو الصحيح، وذلك بالفطرة، وذلك بالفطرة والذوق، بالفطرة والذوق، إضافة لذلك لوجود دليل فلسفي ولوجود دليل فلسفي. ما هو الدليل الفلسفي؟ أن الممكن محتاج إلى الواجب حدوثا وبقاء، أن الممكن محتاج إلى الواجب حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء. الآن الأمر الرابع وهو التصويرات الفاسدة لمعنى الأمر بين الأمرين، التصويرات الفاسدة. هنالك بعض التفسيرات الفاسدة للأمر بين الأمرين، بلي تصويرات فاسدة للأمر بين الأمرين، سأذكر منها تصويران. التصوير الأول، التصوير الفاسد الأول، أن الله تعالى خالق موجد لبعض الأفعال، أن الله تعالى خالق موجد لبعض الأفعال، والإنسان موجد للبعض الآخر. والإنسان موجد للبعض الآخر، هذا تفسير غير صحيح. أحسنتم، بعضهم صور الأمر بين الأمرين بهذا المعنى، نقول هذا يلزم عليه الإشكال وهو الشرك، وهو الشرك، لأن الباري تعالى قادر على بعض الأفعال والعبد قادر على البعض الآخر. وكذلك أيضا يلزم احتياج الباري للممكن في البعض الآخر، يلزم احتياج الباري للممكن في البعض الآخر، فهذا تصوير لا نقبله، فهذا تصوير لا نقبله. التصوير الثاني الفاسد أيضا، التصوير الثاني، أن الإنسان لا مجبور ولا مفوض إليه الأمر، أن الإنسان لا مجبور ولا مفوض إليه الأمر، إلا أنه لا يقدر إلا على ما أتى به، إلا أنه لا يقدر إلا على ما أتى به. يعني الإنسان ليس مجبور، والإنسان ليس مفوض. ما هو فعل الإنسان؟ ما هي؟ الإنسان لا يقدر إلا على الفعل الذي أتى به، لا يقدر على هذا إلا على الفعل الذي أتى به. هنا إشكال يلزم على هذا التصوير، إشكال يلزم على هذا التصوير، نقول هذا ينافي تعريف القادر المختار، بينا فيما سبق هذا المعنى، ينافي تعريف القادر المختار، يعني صحة الفعل والترك. الفاعل المختار يصح له أن يفعل، قادر على الفعل وقادر على الترك. أنا فاعل مختار قادر على أن أرفع هذا الجهاز على الأرض وغير، وقادر على أن لا أرفع أتركه هكذا. أما أني لا أقدر على إلا على أن أرفع هذا الجهاز، هذا المعنى ليس صحيح. إذن فهو على هذا التصوير قادر على الفعل فقط وليس قادر على الترك، فهذا تصوير لمعنى الأمر بين أمرين أيضا لا نقبله. واضح؟ هذا الأمر بين الأمرين لعله بيناه، قلت لكم بيناه في دروس عقائد الإمامية، وتوجد هذه الدروس مسجلة وذكرنا أمثلة كثيرة. فإذا أردت أن تفهم الأمر بين الأمرين أكثر فحاول أن ترجع إلى هذه التسجيلات. الآن ندخل في مطلب أخير ثم نطبق العبارة. المطلب الأخير في بيان أدلة المصنف، في بيان أدلة المصنف والشارع. المصنف والشارع ذكر أدلة، ما هي هذه الأدلة؟ كم دليل؟ أربعة أدلة، سأذكر لكم أربعة أدلة ثم بعدها نطبق العبارة. لا يوجد عندنا شيء. المصنف ماذا يريد أن يستدل؟ ماذا قال المصنف في متنه؟ قال الثاني، أي المبحث الثاني من الفصل الرابع، في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. يعني يريد أن يستدل على أن فاعلون بالاختيار. فهذه الأدلة ذكرت لأجل بيان هذا المعنى. الدليل الأول، الدليل الأول، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لكانت على وتيرة واحدة. قياس استثنائي، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى، أرجو أن تتعقل المعنى، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لكانت على وتيرة واحدة، ولكنها ليست كذلك، ولكنها ليست كذلك. إذن النتيجة، أحسنتم، إذن ليست صادرة من الباري تعالى، فيثبت أن الإنسان غير مجبور، فيثبت أن الإنسان غير مجبور. واضح الدليل؟ الآن بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم. يعني ماذا قلنا؟ لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لكانت على وتيرة واحد. هذه الملازمة، أنها صادرة من الله تبارك وتعالى تكون على وتيرة واحد، هذه الملازمة نريد أن نبينها. نقول لأن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات، إلى جميع المقدورات واحدة، لأن نسبة ذاته المقدسة إلى جميع الممكنات إلى جميع المقدورات كما بينا في القدرة واحدة، وبالتالي لا بد أن تكون هذه الأفعال على وتيرة واحدة. واضح الملازمة؟ لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لكانت على وتيرة واحدة. الآن بيان بطلان التالي، بطلان التالي، ولكنها ليست كذلك، أي أنها ليست على وتيرة واحدة. لماذا ليست على وتيرة واحدة؟ نقول الوجدان، الوجدان يشهد بأن الفرق ثابت بالضرورة، فإن بعضها اضطراري، بعض الأفعال اضطراري كسقوط الإنسان من شاهق من مرتفع لغفلة مثلا، أو أن هناك شخص قد دفعه، وبعضها اختياري كنزولك من السلم من الدرج. فنقول الأفعال ليست على وتيرة واحدة، واضح؟ يعني هذا الفعل نزولك من السلم من الدرج، نفس سقوطك، سقوطك من شاهق من مرتفع، إذن هي ليست على وتيرة واحدة، واضح؟ الدليل: لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لكانت على وتيرة واحدة، ولكنها ليست كذلك، ليست على وتيرة واحدة. إذن النتيجة ما هي؟ إذن الأفعال ليست صادرة من الباري تعالى، فيثبت أن الإنسان غير مجبور، فيثبت أن الإنسان غير مجبور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا قياس استثناء: لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الباري تعالى لم تنع التكليف، لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الباري تعالى لم تنع التكليف، لكن التكليف ثابت، لكن التكليف ثابت. إذن النتيجة: أحسنتم، الأفعال غير مخلوقة من قبل الباري تعالى، إذن يثبت أن الإنسان موجد لأفعاله، يثبت أن الإنسان موجد لأفعاله. الآن وجه الملازم، بيان وجه الملازم.
كرر هذا
بلي،
كرر هذا ما كرر لو كان أفعال مخلوقة.
الآن وجه الملازم: لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الباري تعالى، أي أنه هو الذي يفعلها، هو الذي يخلقها، العبد ليس له أي فعل، لم تنع التكليف. يعني الملازم بين خلق الأفعال من قبل الباري وامتناع التكليف. نقول إذن يعني على هذا المعنى أن الأفعال حينئذ لا تكون مقدورة للعبد لأنها مخلوقة للباري، الأفعال حينئذ لا تكون مقدورة للعبد، فلو كلف الله سبحانه وتعالى العبد لكان تكليفا بما لا يطاق، لكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل، والتكليف بما لا يطاق باطل، وسيأتي إن شاء الله بيانه، واضح؟ يعني أحسنتم، ولكن الآن نحن بصدد الأدلة العقلية، الأدلة السمعية أنا تركتها لتطبيق العبارة إن شاء الله. فنقول إذا كان هذا الفعل فعل الله تبارك وتعالى، فإذا هذا العبد غير مكلف، يمتنع التكليف، وبالتالي هو لا يعاقب لأنه ليس عاصيا، واضح؟ الآن بيان بطلان التالي، بينا وجه الملازم. لا هو نفسه، قلنا لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الباري تعالى لم تنع التكليف، لماذا يمتنع التكليف؟ لأن الأفعال لا تكون مقدورة للعبد، ليس قادر على الفعل، وبالتالي سيكون تكليف بما لا يطاق، وبالتالي التكليف بما لا يطاق. الآن بيان بطلان التالي يعني أن التكليف ثابت، أن التكليف ليس ممتنع، التكليف ثابت. نقول لا خلاف في أن التكليف حاصل، فلو قلنا بامتناع التكليف لارتفع معه العصيان. فلو قلنا بارتفاع التكليف لا يوجد تكليف، نحن ليس مكلفين، لارتفع معه العصيان، إذن لا يكون العبد عاصيا، إذن لا يكون العبد عاصيا في حال صدور المعاصي عنه. فلو قتل زيد لا يكون عاصيا، ولو سرق عمرو لا يكون عاصيا، ولو زنى بكر لا يكون عاصيا، ولو لا يكون عاصيا. ولا ريب أن هذا الكلام باطل، ولا ريب أن هذا الكلام باطل، واضح؟ إذن هذا هو الدليل الثاني، لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الباري تعالى لم تنع التكليف، لكن التكليف ثابت. إذن النتيجة الأفعال غير مخلوقة من قبل الباري، إذن نستنتج الإنسان موجد لأفعاله. الدليل الثالث، الدليل الثالث، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لم تنع معاقبة العبد عليها، لم تنع معاقبة العبد عليها، ولكن العبد يعاقب، ولكن العبد يعاقب. إذن الأفعال غير صادرة من قبل الباري تعالى، إذن العبد موجد لأفعاله، العبد موجد لأفعاله، واضح؟ أكرر الدليل، أكرر الدليل الثالث، لو كانت الأفعال صادرة من قبل الله تبارك وتعالى لم تنع معاقبة العبد عليها، لأن العبد لا يفعل شيء، الفعل فعل الله، ولكن العبد يعاقب، فالزاني يرجم أو يجلد، والسارق تقطع يده، والقاتل يقتل، ولكن العبد يعاقب. إذن الأفعال غير صادرة من الباري تعالى. هنا وجه الملازم، وجه الملازم، يعني الملازمة بين لو كانت الأفعال صادرة من قبل الباري تعالى لم تنع معاقبة، أي الملازم بين صدور الأفعال من قبل الباري تعالى وبين امتناع معاقبة العبد. نقول وجه الملازمة أن الأفعال حينئذ ليست صادرة من العبد، إذا كانت هي أفعال الله فالأفعال حينئذ ليست صادرة من العبد، وليست واقعة تحت قدرته، فلا يجوز أن يعاقب عليه، لأن الفعل فعل الله، فلا يجوز أن يعاقب عليها، لأنها ليست أفعاله، لأنها ليست أفعاله. ويكون الحال كما لو قلنا، ويكون الحال كما لو قلنا بمعاقبة زيد بسبب معصية عمرو، بمعاقبة زيد بسبب معصية عمرو، هذا سيكون هذا المعنى، واضح؟ الآن بطلان التالي، ما هو التالي؟
ولكن العبد يعاقب،
ولكن العبد يعاقب، يعني امتناع معاقبة العبد عليه. نقول امتناع امتناع معاقبة العبد، نعم نقول هذا معاقبة العبد حال القول بالجر تكون قبيحة. لأنه سيكون مجبور، فمعاقبة العبد حال القول بالجر أنه مجبور على الفعل ستكون قبيحة. وإن شاء الله سيأتي في المبحث القادم أنه تعالى لا يفعل القبيح. يعني نحن الآن أين نتكلم؟ في المبحث الثاني. سيأتينا المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، سنبين هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. واضح؟ الآن الدليل الرابع، الدليل الرابع ولعله نقلي، هناك آيات كثيرة تنسب الفعل إلى العبد، هناك آيات كثيرة تنسب الفعل إلى العبد وتنسبه نسبة حقيقية. الشارح إن شاء الله في تطبيق العبارة سنبين أكثر، لكن الشارح مثلا ذكر منها قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، فهذه فيها إشارة. وآية أخرى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. في تطبيق العبارة إن شاء الله سنبين أكثر. الآن نطرح هذا السؤال، هذه الأدلة المذكورة هل أنها تبطل الجبر فحسب أو أنها تثبت الأمر بين الأمرين؟ هذه الأدلة التي ذكرناها والتي سيذكرها الشارع، هل أنها تبطل الجبر فحسب أو أنها تثبت الأمر بين الأمرين؟ نحن نريد أن نثبت الأمر بين الأمرين. الجواب، الجواب أنها تبطل الجبر فحسب، أنها تبطل الجبر فحسب وتثبت الاختيار، وتثبت الاختيار، إلا أن الاختيار كما تقدم أعم من الاختيار المعتزلي والاختيار الإمامي. فالمعتزلة يقولون أنه مختار، والإمامية يقولون أنه مختار، ولكن اختيار المعتزلة يختلف عن اختيار الإمامية كما بينا. المراد فعلا والذي نريد أن نصل إليه، المراد فعلا هو إثبات اختيار الإمامية، وهو الأمر بين الأمرين وليس اختيار المعتزل، بحيث تنقطع قدرة الله تبارك وتعالى عن الإنسان، يفوض إليه كل شيء ويتركه هكذا، بدليل قول الشارع. الشارع ماذا قال؟ سيأتي عندما يذكر القول الأول وهو قول أبو الحسن الأشعري، والقول الثاني قول بعض الأشعرية، والقول الثالث المعتزلة والزيدية والإمامية. ماذا سيقول؟ سيقول وهو الحق لوجوه، وهو الحق لوجوه. نقول بدليل قول الشارح المقداد السيور رحمه الله وهو الحق، ولا ريب أن الحق هو اختيار الإمامية، وهو الأمر بين الأمرين، لا اختيار المعتزلة، وليس اختيار المعتزلة، لأنه اختيار المعتزلة من باب التفويض والشرك، من باب التفويض والشرك. واضح؟ الآن نطرح سؤال آخر ثم بعدها نطبق العبارة. السؤال: هل أن الإمامية متفقون مع المعتزلة في المقام؟ هل أن الإمامية متفقون مع المعتزلة في المقام؟ الجواب: الإمامية تخالف المعتزلة في باب الجبر والتفويض. الإمامية تخالف المعتزلة في باب الجبر والتفويض كما ظهر جليا، ولهذا ينبغي التأمل في عبارة الشارع التي جعلت الإمامية والمعتزلة متوافقين في هذا، التي جعلت الإمامية والمعتزلة متوافقين في هذا الباب. يعني يمكن القول أن الشارح المقداد السيوري رحمه الله ناظر إلى مطلق الاختيار، يعني المقابل إلى جبر الأشاعرة، ولكن ينبغي على هذا التوجيه، لو وجهنا أدلة الشارع هكذا ينبغي على هذا التوجيه، ينبغي على هذا القول، يعني ينبغي أن نقول أن قوله وهو الحق. ماذا قال؟ وهو الحق لوجوه، يعني هذا لعله فيه شيء من البلاغة، لعله استخدام، يعني عود الضمير على غير مرجعه، الآن تم الكلام من خارج عبارة المبحث الثاني، تم بيان هذا المطلب من خارج عبارة المقداد السيور، الآن بقي عندنا فقط نطبق العبارة ثم ننتقل إلى المبحث الثالث. الآن تطبيق العبارة. قال الثاني، أي المبحث الثاني من الفصل الرابع في العدل، في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح، يعني لغير قصد وداعي، ونزوله منه على الدرج بغير بقصد وداعي، لأن الإنسان الذي ينزل من الدرج عنده قصد وعنده داع من هذا النزول، يشعر أنه مختار، بينما سقوطه من شاهق من مرتفع يشعر بأنه مجبر. قال: والامتناع تكليفنا بشيء، وبالتالي لأننا بناء على القول بالجبر وعدم الاختيار نحن غير قادرين على إيجاد أفعالنا، وبالتالي يلزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور باطل. قال: فلا عصيان، يعني إذا لم يمكن تكليف العباد إذن لا يمكن عصيان، هم ليسوا بعاصين، ولكنه ثبت أنهم يعصون الله سبحانه وتعالى بالإجماع. قال: فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، هذا قبيح، فإن هذا هو الظلم بعينه، لأن التعذيب فرع العصيان، فعندما يعذب الله تبارك وتعالى عباده فهذا لأنهم عاصون، أما إذا هم لم يرتكبوا شيء هذا يقبح على الباري تعالى أن يفعله، واضح؟ لأنه لا عصيان للعباد بعدما كان الله جل جلاله خالقا لأفعاله لأفعالهم، فكيف له تعذيبهم والأفعال غير صادرة منه؟ وهذا كما أنه لا يمكن للحكيم أن يشرع قانون ثم بعدها يخالف هذا القانون. هو القائل عز شأنه في كتابه العزيز: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وللسمع أي للأدلة السمعية. قال أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. سيذكر لنا المقداد السيوري ثلاثة أقوال. القول الأول، الآن الوقت انتهى ولكن مجرد إشارة. القول الأول قال ذهب أبو الحسن الأشعري، هذا هو القول الأول. القول الثاني وقال بعض الأشعرية. القول الثالث أحسنتم وقال التفتوا جمع بين المعتزلة والزيدية والإمامية، وهذا هو الذي قلنا في تأمل. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية، بعدها ماذا سيقول؟ وهو الحق لوجوه. إذن هو يؤيد القول الثالث. الوجوه كم وجه سيذكر؟ أربع وجوه. الأول، الثاني، الثالث، الرابع. إن شاء الله تعالى هذه العبارة سنطبقها في الدرس القادم ونكمل هذا البحث الثاني، ثم بعدها ننتقل إلى البحث الثالث من العاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.